نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: أسعار غير مسبوقة للمحروقات وتسعيرة جديدة للخبز اليوم. السائقون العموميون أقفلوا الطرقات المؤدية إلى وزارة الداخلية. إلياس الزغبي لإذاعة الشرق: حديث نصر الله بالأمس كان متناقضا. إسرائيل أطلقت دفاعات صاروخية بالقرب من لبنان بعد خطأ في تحديد هدف. معركة ماريوبول تقترب من نهايتها عقب استسلام مقاتلي أزوفستال. كوريا الشمالية أنهت التحضيرات لإجراء تجربة نووية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. فتحت اليوم أغلبية محطات البنزين أمام المواطنين بعد صدور جدول جديد لأسعار المحروقات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بعدما أقفل عدد كبير من المحطات بالأمس، فيما شهدت محطات أخرى زحمة خانقة. وفي الجدول الجديد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 17000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 65000 ليرة وسعر الغاز 33000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 559000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 569000 ليرة، المازوت 680000 ليرة، وقارورة الغاز 408000 ليرة. وأمام وزارة الداخلية في الصنائع أقفل السائقون العموميون الطرقات المؤدية إلى الوزارة بمستوعبات النفايات احتجاجا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين ودولار السوق السوداء، وطالبوا بتطبيق القانون الخاص باللوحات المزورة والمكررة إضافة إلى اللوحات البيضاء، كما طالبوا بإلغاء تطبيق تعمل عليه الدراجات النارية كبديل عن سيارات الأجرة. هذا بالنسبة لأزمة المحروقات. أما بالنسبة لأزمة الخبز والطحين فالأزمة مستمرة بانتظار جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا. رئيس نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم ناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإعاز لحاكم مصرف لبنان رياض سليمي لصرف الاعتمادات اللازمة لحل الأزمة، وكشف عن أنه يتم وضع جدول أسعار جديد وسنشهد ارتفاعا بسعر ربطة الخبز بنحو 2000 ليرة لبنانية. كما لفت إلى أن مخزون المطاحن العاملة اليوم يكفي لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما، لكنها لا تغطي كامل الأراضي اللبنانية. وفي النبطية تسلمت المتاجر والسوبر ماركت كميات قليلة من ربطات الخبز من الأفران بسبب بدء نفاد مخزون الطحين لديها، وقد بيعت ربطة الخبز في بعض المناطق في السوق السوداء ب30000 ليرة بحسب الوكالة الوطنية للأعلام. أما في صيدا فيشهد عدد من الأفران الكبرى زحمة مواطنين اصطفوا في طوابير لشراء ربطات الخبز خوفا من فقدانه في الأيام المقبلة. يعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة غدا الساعة 2:30 في قصر بعبدة، وتزامنا مع هذه الجلسة ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ، كما ينفذ مرضى السرطان اعتصاما آخر بدعوة من نقيب الصيادلة جو سلوم للمطالبة بوضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى في الأشهر المقبلة، ودعوة إلى مؤتمر للمانحين لقطاع الدواء، وذلك قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال. واليوم اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الدفاع الوطني موريس سليم على الأوضاع الأمنية في البلاد خلال فترة الانتخابات النيابية، كما اطلع من وزير الشؤون الاجتماعية أكتور حجار على المداولات في مؤتمر بروكسل وموقف لبنان الثابت من مسألة النازحين السوريين لجهة ضرورة إعادتهم إلى بلادهم. رئيس الجمهورية استقبل أيضا الرئيس والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، واطلع منه على برنامج المصرف في إعطاء قروض طويلة الأمد لا سيما تلك المتعلقة بتركيب الطاقة الشمسية في المنازل.
القروض ستعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط في القرى والضياع، مثل ما نظام المصرف الإسكان بيقتضي، ونحن سنبتدئ بهذا العمل ابتداء من 20 حسيران إذا الله رأى. القروض كلها تتقدم باسطة أونلاين أبليكيشن، باسطة الموبايل. يعني المقترض مش بحاجة ينزل من ضيعته أما من بيته أما من مدينته، بيقدر يقدم على الطلبات باسطة إلكترونيا، باسطة الإنترنت. ونحن بصدد اليوم التوقيع مع وزارة الطاقة يوم الأسبوع اللي جاي حتى نتعاون سوا، بروتوكول للتعاون سوا حتى لإعطاء القروض الطاقة الشمسية.
في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية أكتور حجار في المشاريع التي قامت بها وزارة الشؤون خلال الأشهر الثمانية الماضية، إضافة إلى هبة البنك الدولي التي تبلغ 4 ملايين دولار والتي ستخصص لبرنامج أمن. وفي عين التينة بحث وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملفات عدة أبرزها ملف الجامعة اللبنانية.
بحثنا بملفات عديدة أبرزها وأولها ملفات الجامعة اللبنانية لكي نسهل تمرير المراسيم المعدة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد غدا. كما بحثنا بضرورة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية والتعليم العالي أو للجامعة اللبنانية فيما خص ملفات واعتمادات المتصلة بوزارة التربية، بدلات النقل وتوفير المستلزمات اللوجستية والأتعاب للهيئات التعليمية لتمكيننا من إجراء الامتحانات الرسمية، وبالنسبة للجامعة اللبنانية لتمكينها من الاستمرار ومواجهة الأعباء التي تزداد يوما بعد يوم لجهة صيانة مباني الجامعة اللبنانية أو حقوق الأساتذة والمتعاقدين. وكما العادة دوما كان اللقاء مثمرا في هذه الجلسة.
من ساحة النجمة أعلن النائب نقولة نحاس أنه بعد 20 سنة تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع التقاعد وضمان الشيخوخة.
توصلنا بالنهاية إلى نقول للشعب اللبناني أنه بعد 20 سنة من البحث صار هناك مشروع لقانون أو نظام التقاعد الذي لأول مرة بلبنان بيعطي الإنسان اللبناني ضمانة بشيخوخته، ضمانة بحقوقه، وضمانة باستمرار هذا النظام. فأنا بعتبر أنه للمفارقة بلبنان الأمور الأساسية تأخذ وقت.
مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي شرح في هذا الإطار أهمية هذا الموضوع ومن يشمل من اللبنانيين.
حنأمن استقرار اجتماعي من خلال معاش تقاعدي مدى الحياة، يعني اللي بيطلع على 60-64 بيصير ياخد كل شهر ريترات معاش تقاعدي، في حال لا سمح الله توفى ينتقل إلى خلفاء المضمون الزوجي والأولاد. وبالتالي مثل ما تفضلوا السيدة صار عندنا شغلتين: ضمان صحي مدى الحياة ومعاش تقاعدي مدى الحياة. موضوع أهميته أنه مش بس محصور بالعمال الموجودين حاليا بالضمان، لأنه نحكى عن حوالي 420,000 حاليا موجودين بالضمان، هيدا قد يضم أكثر مئات الآلاف، لأنه مفتوح لمن يرغب داخل لبنان وخارج لبنان. هيدا عملنا 4 إشلون، كل واحد بيختار حسب دخله قديش بده يشترك، وكذلك الأمر تعويضاته مرتبطة بنسبة اشتراكاته. وبالتالي والشيء الحلو أنه أخذنا كمان نقصنا السن لل 15 سنة، يعني صار كل شخص بيصير عمره 60 سنة وعنده 15 سنة خدمة بياخد معاش تقاعدي مدى الحياة.
علق الصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق على إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالأمس، قائلا أن حديث نصر الله كان احتوائيا ومتناقضا.
حاول أن يحتوي نتائج الانتخابات بالقول أن المجلس الجديد لا يضم أي أكثرية. في الواقع يعني كان يتناقض في هذا الكلام، لأن هناك أكثرية، هناك أكثرية على مقياس ثابت هو لا لسلاح حزب الله. الأكثرية الجديدة هي التي تجمع كل الأطياف السيادية والتغييرية التي ترفض وجود سلاح فوق سلاح الدولة ويصادر قرارها واستراتيجيتها. لذلك فإن كلامه حول عدم وجود أكثرية على هذا المستوى على هذا المعيار هو كلام خاطئ. هناك أكثرية تقول لا لسلاحه، أما هذه الأكثرية تتفق أو لا تتفق على موضوعات أخرى، على شؤون اقتصادية اجتماعية يعني مالية وما إلى ذلك والإصلاحات، فربما يحتاج الأمر إلى نقاش، وهذا يتعدى أكثرية أو أقلية، لأن مصير لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي هو مسؤولية الجميع.
الزغبي دعا النواب الجدد المنبثقين عن الثورة إلى وضع سلاح حزب الله على أجندتهم.
منذ انطلاق ثورة 17 تشرين كان هناك مجموعات تسكت أو تصمت عن قضية السلاح وتركز فقط على مسألة الفساد، ولعل هذا الغياب أو التغييب لمسألة السلاح كان سببا من الأسباب التي أدت إلى تشرذم أو إضعاف أو تفكك الثورة أو القوى الثورية التي كانت متلاقية في تلك المشهدية الرائعة في ساحات بيروت. لذلك اليوم هذه القوى نفسها، القوى التغيير وقوى الثورة، مدعوة إلى تصحيح هذا الخطاب، بمعنى أن لا تنظر فقط إلى الجانب الإصلاحي الداخلي، بل أن تأخذ في أجندتها مسألة حيوية وخطيرة جدا هي مسألة السلاح، لأن لا إمكانية لأي إصلاح فعلي ودائم ومستدام بدون معالجة مسألة السلاح ومسألة السيادة.
نقلت وكالة رويترز عن الجيش أو جيش العدو الإسرائيلي اعترافه أنه فعل دفاعاته الصاروخية اليوم بعد أن حدد عن طريق الخطأ ما أسماه تهديدا بالقرب من الحدود مع لبنان، ما أدى أيضا إلى إطلاق صافرات الإنذار في أجزاء من شمال فلسطين المحتلة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في أجواء شمال إسرائيل، وتحدثت مصادر عبرية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وأشارت إلى إطلاق صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية على الحدود مع لبنان. تقترب المعركة في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية من نهايتها، حيث أعلنت روسيا عن استسلام حوالي 1730 مقاتلا أوكرانيا كانوا في خنادق داخل مصنع أزوفستال للصلب. وبينما عبرت أوكرانيا عن أملها في إعادة الجنود من خلال صفقة لتبادل الأسرى، هددت روسيا بمحاكمة بعضهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. على صعيد آخر، من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية في الحلف الأطلسي اجتماعا اليوم في بروكسل، وسيبحث الناتو الحرب في أوكرانيا وتوسع الحلف. في سياق متصل أيضا، وصف وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في نيويورك بأنه إيجابي للغاية، وقال إن بلينكين أكد له أن الولايات المتحدة ستنقل الرسائل الضرورية لتبديد مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. يأتي ذلك فيما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلبي انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، وقال إن الولايات المتحدة تدعم هذا الطلب بشدة، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي هجوم على فنلندا والسويد خلال فترة انضمامهما. وصف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش غزوه للعراق بأنه وحشي وغير مبرر، قبل أن يصحح زلة اللسان ليقول إنه يقصد غزو روسيا لأوكرانيا. وأدلى بوش بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس بولاية تكساس أمس الأربعاء، خلال توجيه انتقادات إلى النظام السياسي الروسي. كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لعدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي. أعلن نائب رئيس برلمان أرمينيا أن المعارضة الأرمينية قررت مواصلة الاحتجاجات في يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سيول غدا الجمعة في أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة. وفي هذا السياق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن المعلومات تعكس احتمالا حقيقيا لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي في كوريا الشمالية تزامنا مع زيارة بايدن. على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة، ووجه بايدن الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج. وكانت خلت رفوف المتاجر الأمريكية من حليب الأطفال منذ أن سحبت إحدى الشركات المنتجات في شباط بعد شكاوى من عدوى بكتيرية. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.